الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. متفق عليه. لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية، يعني اقتصر إلى قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وفي رواية لمسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث، هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عنه في آخر الدرس الماضي، وهو مشهور عند علماء السنة بحديث المسيء صلاته. وسيأتي اسم الرجل الذي بدر منه هذا الفعل، وهو خلاد بن رافع كما سماه الشارح. ذلك أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وصلى تلك الصلاة التي أساء فيها، وتظهر الإساءة من خلال عدم الطمأنينة في الركوع وفي السجود وفي القيام وفي القعود، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرده وقال له لم تصلي، فنفى عنه حقيقة الصلاة، والرجل في واقعه قد فعل الصلاة، فدل ذلك على أن النفي ليس متوجها إلى الذات، إلى ذات الصلاة كما يقول الشوكاني، إن النفي إذا توجه يتوجه إلى ذات الشيء، فإن لم يجد توجها إلى نفي الذات عندئذ يتوجه النفي إلى الصحة والإجزاء، ذلك لأن خلاد بن رافع قد فعل صلاة، وهذه الصلاة يستحيل نفيها، فتعين أن يكون النفي متوجها إلى صحتها وإجزائها، فهي لم تصح ولم تجزي. ويدل على ذلك أن الرجل أعاد الصلاة بأمر من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما لم يؤدي الأركان المطلوبة في الصلاة لم تعد تلك الصلاة، وهذا يؤكد ما ذهب إليه الأصوليون من أن الركن يلزم من عدمه الإيه؟ العدم، يلزم من عدمه العدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر الصلاة منعدمة لانعدام الطمأنينة فيها. هذا الحديث جعله علماء الحديث قاعدة لواجبات الصلاة، فكل ما ذكر فيه من أفعال تتعلق بالصلاة اعتبرها العلماء واجبا. لا تصح الصلاة بدونه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم المسيء صلاته قصر التعليم على الواجبات وعلمه ما لا يسعه تركه، فدل ذلك على أن كل هذه الأفعال التي طلبت منه هي من واجبات الصلاة. لكن هل تقتصر واجبات الصلاة عليها، أو أنه يمكن إضافة شيء إلى واجبات الصلاة غير ما ذكر؟ بعض الفقهاء تمسك بحديث المسيء واعتبره هو الدال على الواجبات، وما زاد على ذلك يصرف عن الواجب، يقولون لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، وحيث لم يعلمه فهو ليس بواجب. والذي ذهب إليه الإمام الشوكاني وهو رأي جيد، قال ننظر إلى هذه الأمور أو الأوامر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث المسيء صلاته، فإن كانت هذه الأوامر ذكرت قبل ورود حديث المسيء صلاته، قبل ورود حديث المسيء صلاته يعني بالتاريخ، فحديث المسيء صلاته يصرفها عن الوجوب، إذ لو كانت واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه في حديثه وفي تعليمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قصر تعليم المسيء صلاته على أدنى الكمال، ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. أما إذا كان الأمر الواجب، الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ورود حديث المسيء صلاته فلا بأس أن يضاف إلى الواجبات. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال يتلقى من ربه الواجبات واجبا إثر واجب، إذ لو قلنا إن الواجبات تتلقى مرة واحدة لقلنا إن الفرائض على الناس خمسة أشياء لا يتعداها، والتي هي أركان الإسلام كما جاء في حديث ضمضم الذي سأله عن الصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان ثم قال والله لا أزيد عليها. لكن نلاحظ أن هناك أوامر أضيفت إلى هذه الخمسة، فالأوامر تتجدد والأوامر تضاف والتكاليف تورد، فإذا جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ورود حديث المسيء لا بأس أن يضاف إلى الواجبات، على اعتبار أنه لم يكن في وقت ورود حديث المسيء صلاته واجبا ثم بعد ذلك طرأت عليه الزيادة. هذا ملخص ما ذكر في هذا. ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله إن حديث المسيء صلاته جاء بروايات مختلفة، بعض الروايات فيها نقص وبعضها فيها زيادة، ولذلك ينبغي لمن أراد أن يستنبط من هذا الحديث أن يجمع الروايات ويضيف بعضها إلى بعض ويكتفي في مكرر منها بواحدة ويأخذ كل ما جاء في الروايات الزائدة حتى تكتمل صورة الواجبات في هذه الصلاة. الحديث كما عرفنا متفق عليه، يعني رواه الشيخان وأحمد، ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله لم يتكلم على إسناده تسليما منه بصحة الحديث، قال الحديث فيه زيادات وله طرق وسنشير إلى بعضها عند الكلام على مفرداته، يعني على الألفاظ التي جاءت فيه. قال وفي الباب الحديث كما نرى من رواية أبي هريرة لكن له شواهد، ولعل هذه الشواهد نتيجة لحضور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قصة حديث خلاد بن رافع، أو أن بعضهم يروي عن بعض إن لم يكن شاهدا. قال الحديث وفي الباب عن رفاعة بن رافع، وروى حديثه الترمذي وأبي داود والنسائي، لأنه قال عند الترمذي وأبي داود والنسائي. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أشار إليه الترمذي، وقوله أشار إليه الترمذي أي الترمذي بعد أن ساق حديث رفاعة قال وفي الباب عن عمار بن ياسر. قوله فدخل رجل قال هو خلاد بن رافع، كذا بينه ابن أبي شيبة، وهذا مشعر بأن ابن أبي شيبة روى هذا الحديث في مصنفه. قوله فصلى، زاد النسائي ركعتين، وزيادة النسائي فيها إشعار بأنه صلى ذلك نفلا، يعني صلى هذه الصلاة نافلة وليست فريضة، لأن الصلاة التي صلاها الرجل كانت نافلة. ونلاحظ هنا نقطة مهمة، وهي إذا كانت هذه الصلاة نافلة ومعلوم أن النوافل يتساهل فيها بما لا يتساهل في الفرائض، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا كانت النافلة لم تصح فالفريضة التي تؤدى على تلك الهيئة من باب أولى. ويقول الفقهاء إن هذا الحديث يدل أيضا على سنة، وهي أن الإنسان إذا دخل المسجد وفي المسجد جماعة جلوس فلا يبدأهم بالسلام، وإنما الأولى أن يبدأ بصلاة تحية المسجد، وبعد أن يفرغ من ذلك يسلم على إيه؟ على من بالمسجد، لأن خلادا دخل المسجد فصلى ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن فرغ من صلاته وسلم على رسول الله، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنه ما أنكر عليه ولم يقل له لما لم تسلم أولا، فأخذ أو فدل ذلك الإقرار منه صلى الله عليه وسلم على أن السنة لمن دخل المسجد أن يبدأ بالصلاة قبل السلام على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خلادا على ذلك. قال وفيه إشعار بأنه صلى نفلا، قال الحافظ يعني ابن حجر والأقرب أنها تحية المسجد. قوله ثم جاء فسلم، زاد البخاري فرد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسلم وكذا البخاري في الاستئذان من رواية ابن نمير فقال وعليك السلام. وهذه اللفظة التي ذكرها الشارح أعني الإمام الشوكاني هو يرد فيها أو يرد بهذه الزيادة على ابن المنير الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على خلاد وإنما أمره بأن يعيد الصلاة. قال وفيه جواز ترك رد السلام من أجل التعليم أو التنبيه أو ما إلى ذلك مما قاله. يقول وهذا الاستنباط غير دقيق، ذلك لأن الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفادت بأنه عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام، وهذا هو المتوقع من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إقراء السلام سنة والرد واجب، فهل يتوقع أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبا؟ وإن كان في معرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن الواجب لا ينبغي تركه ولا ينبغي التفريط فيه. قال زاد البخاري فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني عليه السلام، وفي مسلم وكذا البخاري في الاستئذان من رواية ابن نمير فقال وعليك السلام. وهذه الزيادة ترد ما قاله ابن المنير من أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام، استنباطا منه رحمه الله، ربما لأنه وهل عن هذه الزيادة التي جاءت في الصحيحين. نعم. ها؟ ما سمعت؟ أين تكرار السلام؟ أي؟ وهذا الذي كان يصنعه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة أنهم كلما افترقوا والتقوا يسلم بعضهم على بعض، لا كما نفعله اليوم إذا سلم عليه في الصباح ولقيه عصرا قال سلمت عليك في الصباح، ها؟ أو إذا سلم عليه يقول له الثاني يكفي إنك سلمت علي في الصباح. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانوا في طريق وافترقت بينهم شجرة يعني فرقتهم فإن التقوا سلم بعضهم على بعض، لأن في ذلك ثوابا ولأن في ذلك أجرا، من ألقى السلام كان له إيه حسنة، ومن رده كانت له عشر حسنات. واضح؟ أو من ألقى السلام كانت له عشر حسنات، من ألقى السلام كانت له عشر حسنات، ومن رده كانت له حسنة. ولذلك يلغز العلماء ويقولون ما هو الشيء الذي السنة فيه أعظم وأفضل من الواجب؟ ها؟ ما الشيء الذي السنة فيه أفضل من الواجب؟ هو السلام. إلقاء السلام سنة وصائبه يحصل على عشر حسنات، ورده واجب وصاحبه يحصل على حسنة. نعم، ما سمعت. ايه احسنت، ايه يعني لان الله تعالى يقول واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها وردوها، ويقول اخوكم ان السلام القاؤه على ثلاث درجات: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي كل مرة تزيد الحسنات عشر، ولهذا هي سنة لا ينبغي للإنسان أن يتركها. قال وعليك، وهذه الزيادة تترد على ما قاله ابن المنير من أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام، وقد عرفنا أن هذا قول مردود. واستدل بالحديث قال: ولعله لم يرد عليه تأديبا له على جهله، ولعله لم يستحضر هذه الزيادة. يعني ابن المنير لما شرح هذا الحديث قال هذه المقالة: ولعله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عليه تأديبا له على جهله. لكن ما يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم خير من ذلك، فإن الجهل بالشيء يعني يستوجب التعليم، لكنه لا يستوجب هذا النهر الذي فيه ترك رد السلام، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شانه ومن عادته أنه يرأف ويرفق بمن يجهل الحكمة، كما مر معنا في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. لكن هذا الاعتذار من الحافظ ابن حجر لابن المنير اعتذار لطيف، وهو قوله: ولعله لم يستحضر هذه الزيادة. قوله: فإنك لم تصلي، قال عياض أي القاضي، فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزي، لأن النبي نفى الصلاة، والنفي في أصله يعني ينصب إلى الحقيقة، نفى حقيقة الصلاة. وقد قلنا إن نفي ذاتها غير وارد، فتعين أن يكون النفي للصحة والإجزاء. قال: وهذا مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر. ومن حمله على نفي الكمال، بعض الفقهاء قالوا إن النبي إنما نفى كمال الصلاة في قوله لم تصلي أي صلاة كاملة، لكن الإمام الشوكاني قال إن هذا القول ليس بصحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، فلو كان النفي نفي كمال لما استوجب الإعادة. لكن الذين استدلوا على أن النفي نفي كمال قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام بعدما علمه قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر وما إلى آخره إلى آخر الحديث، ما طلب منه أن يعيد. فكونه اكتفى منه في المرتين بتلك الصلاة التي لم تحتسب ولم يأمره بالإعادة دل ذلك على أن النفي نفي كمال. وهذا القول في الحقيقة قول مرجوح وقول غير مستقري وغير متتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رده في الأولى قال له رجع فصلي فإنك لم تصلي، ذهب وصلى وعاد، ثم رد عليه في الثانية فذهب وصلى وعاد، ثم قال له رده في الثالثة، فكان الرجل هو المستوقف وقال يا رسول الله إني لا أحسن غير هذا فعلمني. يعني لما طلب منه أن يعيد المرة الثالثة قال أنا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقوله علمني وقوله لا أحسن غير هذا مشعر بأن النبي طلب منه الإعادة، ولذلك حرص أن يتعلم كيف يصلي حتى يعيد على إيه؟ على الصورة والهيئة التي أمر بها. فاستنبطنا من هذا أنه طلب منه الإعادة، وهذا يرد على من قال إن النفي هنا لكمال لنفي الكمال، إن النفي موجه إلى الكمال لا إلى الإجزاء، لأن النبي لم يطلب منه الإعادة. نقول له بلى، إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الإعادة، وقد جاء ذلك في قوله علمني أو قبل قوله علمني حيث أمره بأن يعيد قال له صلي فإنك لم تكن تصلي. نعم. ها؟ ما سمعت سؤالك، ماني فاهمه، أرفع صوتك. أيوة أيه. يقول الرجل، رجل كان يصلي سنوات وهو لا يطمئن، ثم علم، فهل يلزمه أن يعيد تلك الصلوات الماضية؟ الجواب ما دام جاهلا لا يلزمه ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ألزم خلاد بن رافع أن يعيد تلك الصلوات، وإنما ألزمه أن يعيد الصلاة التي لم يخرج وقتها، فعليه يعيد الصلاة التي لم يخرج وقتها، وما عدا ذلك يستغفر الله ويتوب لأنه جاهل الحكمة فلا يلزمه الإعادة. نعم. مين قال إنه عمار غير عالم بالتيمم؟ هو عالم، لو ما هو عالم بالتيمم ما تمرغ في التراب، هو يعرف أن التراب طهور، لكن هو عالم جاهل بالكيفية، كيفية التيمم، بل هو لم يجهل كيفية التيمم لأنه حمل هذه الكيفية على البديل عن الوضوء، وجاء في ذهنه أن الجنوب يحتاج إلى غسل، والذي يجزئ عن الغسل هو الإيه؟ هو التمرغ. كان هذا اجتهاد منه، هذه ما هي درجة جهل، درجة علم واجتهاد. ها؟ ولذلك النبي قال له إنما كان يكفيك هكذا، لأن هذه قضية ما فيها الاجتهاد، وإنما هذه أمور تتلقى. وما قاله الإمام القاضي عياض السليم واضح، قال وهذا مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر، ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بالإعادة بعد التعليم فدل على إجزائها، وإلا للزم تأخير البيان وكمال الدليل إيش وتأخير البيان عن لا، ولا يجوز تأخير البيان، ولا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما كذا قال بعض المالكية، وتعقب بأنه قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه، أي فأعادها كما إيه؟ كما علمه، فلما أعادها صحيحة سليمة قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه قال له أعد صلاتك على غير هذه الكيفية. وقد احتج لتوجه النفي إلى الكمال بما وقع في بعض روايات الحديث عند أبي داود والترمذي من حديث رفاعة بلفظ فإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك، يعني فإن انقصت شيئا من هذه الأوامر انتقصت صلاتك. فقالوا إن الانتقاص دليل على أن الصلاة مجزئة، إلا أنها ليست كاملة، إلا أنها إيه؟ ليست كاملة. لكن نقول إن هذا القول يرده أمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة، إذ لو كانت مجزئة غير كاملة لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه ولم يأمره إيه؟ بالإعادة. وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. قالوا والنقص لا يستلزم الفساد، وإلا لزم في ترك المندوبات لأنها تنتقص بها الصلاة. وهذا القول في الحقيقة غير مسلم، لأن المندوبات محسنات ومكملات وليست أشياء أساسية، وأما الفرائض والواجبات فأشياء أساسية. وفرق بين المحسن وبين الأمر الأساسي الضروري، ولذلك تكون الصلاة ناقصة بترك المندوبات والسنن، وتكون باطلة بترك الواجبات والفرائض. قال وقد قدمنا الجواب عن هذا الاحتجاج في شرح أول حديث من أبواب صفة الصلاة. قوله ثلاثا، يعني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رده ثلاثا في رواية البخاري، فقال في الثالثة يعني علمني، أو التي بعدها يعني في الرابعة، وفي رواية له فقال في الثانية أو الثالثة أو في الثالثة. قال ورواية الكتاب أرجح. لماذا؟ لعدم الشك، لأنه قال في الثالثة لعدم الشك. قال ورواية الكتاب أرجح لعدم الشك فيها، ولكونه صلى الله عليه وسلم كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه. قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وهي في مسلم أيضا كما قال المصنف. وفي رواية للبخاري أيضا والترمذي وأبي داود فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، ثم تشهد وأقم. والمراد بالتشهد هنا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني الدعاء الذي يقوله عقب الوضوء، وليس المراد به التشهد الذي يقال في الصلاة، فإن ذاك التشهد خاص في مواضع في الصلاة، والرجل لم يكن قد دخل في الصلاة، ففسر التشهد هنا بمعنى النطق بالشهادتين الذي يعقب الوضوء. والمراد بقوله ثم تشهد الأمر بالشهادتين عقيب الوضوء للتشهد في الصلاة، كذا قال ابن رسلان يعني في شرحه على سنن أبي داود، وهو الظاهر من السياق، لأنه جعله مرتبا على الوضوء، ورتب عليه الإقامة والتكبير والقراءة، وكلها تسبق التشهد كما في رواية أبي داود. قال والمراد بقوله وأقم الأمر بالإقامة، ونحن نلاحظ هنا إن الأمر بالوضوء والأمر بالإقامة كلها ليست من أركان الصلاة، وإنما هي من إيه؟ من شرائطها، لأنها أوامر خارجة عن ماهية الصلاة. قال: وفي رواية للنسائي وأبي داود: ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه. وهذه تكون رواية بالمعنى، إلا أنه قال النسائي يمجده بدلا أو مكان يثني عليه. قال: ثم ساق أبو داود في هذه الرواية الأمر بتكبير الانتقال في جميع الأركان والتسميع، يعني أن يقول سمع الله لمن حمده، وهي تدل على وجوبه، يعني التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وهذا هو أحد الأدلة التي استند إليها الإمام أحمد رحمه الله، حيث أوجب التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام عند أحمد ركن من أركان الصلاة، وسائر التكبيرات والتسميع، يعني قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا لك الحمد، تعد من الواجبات. إيه، لأن هذه الرواية التي جاءت في روايات أخرى لم يذكر فيها التكبير، فالجمهور قالوا ما دام ما ذكرت لا تعتبر إيه؟ واجب. ورواية أبي داود فيها هذه الزيادة، فالإمام أحمد أخذ بهذه الزيادة، والجمهور رجحوا رواية البخاري على رواية أبي داود. قالوا ما دام رواية البخاري ما ذكر فيها الزيادة إذن لا يعتبر التكبيرات الانتقال واجبا، لكن الإمام أحمد رأى أنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قال: وهي تدل على وجوبه، وقد تقدم البحث عن ذلك. وظاهر قوله فكبر في رواية حديث الباب وجوب تكبيرة الافتتاح التي هي تكبيرة الإحرام، وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل صفة الصلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل أبواب صفة الصلاة. قوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، في رواية لأبي داود والنسائي من حديث رفاعة: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وفي رواية لأبي داود من حديث رفاعة: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شئت وبما شاء الله. أحسن، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولأحمد وابن حبان: ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. هذه الروايات المختلفة استدل بها من قال بوجوب قراءة الفاتحة بأن النبي عين الفاتحة، وفي حالة عدم معرفة الإنسان بالفاتحة يسبح ويحمد ويهلل ويكبر، وهي ترد على من قال إن الفاتحة ليست إيه؟ ليست متعينة، كما مر معنا في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال: وقد تمسك بحديث الباب من لم يوجب قراءة فاتحة قراءة الفاتحة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وأجيب عنه بهذه الروايات المصرحة بأم القرآن. وطبعا نحن عرفنا إن الحنفية أساسا ما اعتمدوا على هذه الأدلة. الحنفية ماذا كان دليلهم؟ قالوا الدليل هو قول الله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. وتعيين الفاتحة بمثل هذه الأدلة معناه نسخ لما جاء في كتاب الله، والسنة لا تنسخ، والآحاد لا ينسخ ما جاء في الكتاب، وزيادة الآحاد لا تنسخ. هذا جل ما اعتمدوا عليه، لكن وجدوا في هذه الأدلة أيضا مخرجا لرد بعض الروايات، قالوا إن النبي قال في بعضها فاقرأوا ما تيسر منه أو اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهو يؤكد ما جاء في كتاب الله. وبعض الناس فسر ذلك بقوله ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، أو ثم اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت. وأجيب عنه بهذه الروايات المصرحة بأم القرآن، وقد تقدم البحث عن ذلك في باب وجوب قراءة الفاتحة. قوله ثم اركع حتى تطمئن، قال في رواية لأحمد وأبي داود: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامضض ظهرك ومكن ركوعك. وهذا كله تفسير لقوله حتى تطمئن. قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، قال في رواية لابن ماجه: تطمئن بدلا من قوله تعتدل، والكل بمعنى، وهي على شرط مسلم، يعني رواية ابن ماجه، لأن رجال ابن ماجه هم رجال ايه؟ مسلم. قال: وأخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه، يعني على مسلم. والسراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري، فتكون أيضا مستخرجة على رواية البخاري. قال الحافظ: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، فتكون رواية حتى تطمئن قائما رواية صحيحة. قال: ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن ماجه، ومثله في رواية ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، عند أحمد وابن حبان أي حتى تطمئن قائما. وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وهذه الرواية ترد مذهب من لم يوجب الطمأنينة، وهذه الروايات ترد مذهب من لم يوجب الطمأنينة. وقد عرفنا أن الذين قالوا بعدم وجوب الطمأنينة كل من الحنفية والمالكية، قالوا أدنى ما يقع من ذلك كاف، لكن هذه الروايات ترد عليهم. قال: وهذه الروايات ترد مذهب من لم يوجب الطمأنينة، وقد تقدم الكلام في ذلك. قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، قال فيه دليل على وجوب السجود، وهو إجماع، يعني إن الإجماع منعقد على أن السجود واجب، وأنه ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بعدمه. ووجوب الطمأنينة فيه، ودل الحديث على وجوب الطمأنينة في في السجود، خلافا لأبي حنيفة. قوله خلافا لأبي حنيفة يعود على هل يعود على وجوب السجود ووجوب الطمأنينة، يعني على الاثنين، ولا على الأخير؟ يعود على الأخير. ليش؟ ما الدليل على أنه يعود على الأخير؟ قوله بالنسبة للسجود إجماعا. ولو كان أبو حنيفة لا يرى وجوب السجود لما انعقد الإجماع، فقوله وجوب السجود إجماعا وعلى وجوب الطمأنينة في السجود، هذا الذي خالف فيه مين؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قال: ووجوب الطمأنينة فيه خلافا لأبي حنيفة. قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فيه دلالة على وجوب الرفع والطمأنينة فيه، ولا خلاف في ذلك. وقال أبو حنيفة رحمه الله يكفي أدنى رفع، وقال مالك يكون أقرب إلى الجلوس، يعني لو رفع رفع تكون أقرب إلى الجلوس ثم هوى ثاني يعتبر إيه قد رفع. ونلاحظ هنا أن الإمامين لم يوجب إيه الطمأنينة في الرفع من السجود. وقد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب قعدة الاستراحة، وهي التي تكون بعد الوتر من الركعة من الركعات، يعني بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة. قالوا ليست بواجبة لأنها لم تذكر في حديث المسيء، فلو كانت واجبة لذكرت، وسيأتي الكلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا. قال ولكنه قد ثبت في رواية البخاري من رواية ابن نمير، قال ولكنه قد ثبت في رواية للبخاري من رواية ابن نمير، ايش عندك؟ قد ثبت من رواية للبخاري في رواية قد ثبت في رواية للبخاري من رواية ابن نمير في باب الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني بلفظ ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذه الرواية أو الجزئية التي لم يذكرها الإمام مسلم، والتي أشار إليها المؤلف قال بعد أن قال متفق عليه، قال إلا أن مسلم لم يذكر السجدة الثانية. فالذين قالوا بمشروعية أو بوجوب جلسة وقعدة الاستراحة قالوا عندنا دليل على ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اجلس حتى تطمئن، أو ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذا في الجلسة الثانية وهو محل قعدة الاستراحة. نعم. قال ولكنه قد ثبت في رواية للبخاري من رواية ابن نمير في باب الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني بلفظه ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهي تصلح للمتمسك بها على الوجوب، ولكنه لم يقل به أحد. ها؟ يعني لم يقل به أحد من العلماء بوجوب جلسة الاستراحة، على أنه قد أشار البخاري إلى أن ذلك وهم، يعني أن هذا الاستنباط وهم، على أنه قد أشار البخاري إلى أن ذلك وهم، لأنه عقبها بقوله قال أبو أسامة في الأخير حتى يستوي قائما، يعني في السجود الأخير، فلم يقل حتى يستوي جالسا وإنما قال حتى يستوي قائما، فنفى بذلك الجلوس الذي هو محل قعدة الإيش الاستراحة. ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس على الجلوس للتشهد، يعني إذا جاءت الرواية في قوله ثم اجلس حتى ثم ارفع حتى تطمئن جالسا يحمل على جلسة التشهد لا على جلسة الاستراحة. فشكك البخاري هذه الرواية التي ذكرها ابن نمير بمخالفة أبي أسامة وبقوله إن كان محفوظا. قال في البدر المنير ما معناه، وقد أثبت هذه الزيادة إسحاق بن راهوية في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير، وكذلك البيهقي من طريقه. وزاد أبو داود في حديث رفاعة فإذا جلست في وسط الصلاة، يعني التشهد الأوسط، فاطمئن وافرش فخذك حتى تشهد وافرش فخذك ثم تشهد. أحسنت. أي فهذه الزيادة التي الإمام البخاري رحمه الله يعني نبه إليها ذكرت منصوص عليها في رواية إسحاق ابن راهوية. يقول الإمام الشوكاني: الحديث يدل على وجوب الطمأنينة في جميع الأركان كما تقدم، وقد جزم كثير من العلماء بأن واجبات الصلاة هي المذكورة في طرق هذا الحديث، واستدلوا على عدم وجوب ما لم يذكر، واستدلوا به يعني بهذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه. كل ما لم يذكر فيه ليس بواجب، كل ما لم يذكر فيه. واستدلوا به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه. ايش عندك؟ لا. واستدلوا به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه. قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، يعني لأن الله أمر المسيء صلاته بذلك، يقول فهذا واضح، يعني فالحكم في ذلك واضح. وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم، يعني ليس فقط لأن الله لأن النبي أمر، لأن الأمر قد يدل على الوجوب وقد يدل على الندب، لكن لما قارن هذا الأمر تعليم، والتعليم إنما أريد به بيان أدنى الكمال وهو الواجب، دل ذلك على أن كل ما ورد في هذا الحديث يعتبر من الإيه؟ من الواجبات. قال: وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل الأمر زائد على ذلك، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. ويقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الواجبات عموما سواء أساء فيها الرجل أو إيه أو لم يسئ، فدل ذلك على أن كل ما ذكر في هذا الحديث يعد من الواجبات. قال: وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط، بل تعداه إلى ذكر الواجب. فإذا تقرر هذا، لأن المسيء صلاته في بعض أفعاله كان مصيبا، ليس كل الأفعال التي فعلها كلها باطلة، أي لكن احنا عندنا لما دخل وصلى النبي قال له: لم تصلي، ارجع فإنك لم تصلي. الرجل يعرف تكبيرة الإحرام ولا لا؟ طبيعة الصلاة لا بد فيها ذلك، يعرف الركوع، يعرف السجود، قراءة الفاتحة، فهذه هي الأشياء الأساسية في الصلاة. كونه فعلها وفعل أشياء أخرى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في معرض التعليم علمه كل الأشياء، سواء ما كان يعرفه وما كان غير عارف به أو جاهلا به. فإذا تعليم النبي له ما اقتصر على موضع الإساءة، وإنما ذكر موضع الإساءة وتعداها إلى إلى غيرها. واضح؟ هذا ما قصده بقوله. وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط. فإذا تقرر هذا فكل موضع هذا يعني هذا الرأي الذي انتهى إليه الشوكاني إن كل موضع اختلف الناس فيه ينظر هل ذكر في صلاة المسيء صلاة أو في حديث المسيء صلاة ولا لا. فإذا ذكر حكمنا بوجوبه، أما إذا لم يذكر بعض الفقهاء قال ننفي عنه الوجوب، والشوكاني يقول لا، في هذه الحالة ننظر هل ذكر هذا قبل حديث المسيء ولا بعد حديث المسيء. فإن ذكر قبل حديث المسيء هنا نقول إنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لذكر في حديث المسيء. أما إذا كان بعد حديث المسيء فنقول بأنه واجب، لأن الواجبات تضاف، وحديث المسيء إنما ذكر فيه أدنى الواجبات، ولا بأس أن تزاد الواجبات بعد ذلك. قال فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف العلماء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه. وكل موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور على ما تقدم من كونه موضع تعليم. ثم قال إلا أن على طالب التحقيق ثلاث وظائف، أحدها أن يجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه يعني في كل هذه الطرق ويأخذ بالزائد فالزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب خصوصا إذا كان من رواية ثقة. هذا أول شيء، لا يحكم على عدم الوجوب إلا إذا استقرأ طرق الحديث. وثانيها إذا أقام دليلا على أحد الأمرين إما الوجوب أو عدم الوجوب فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى. يعني إذا وجد دليل أو دليلان من السنة أحدها يأمرنا بفعل والآخر ورد فيه لكن بغير صيغة الأمر، فهنا يقول الإمام الشوكاني إننا نرجح ما يدل على الأمر، هذا من باب الاحتياط، إذا كانت الأدلة متكافئة أو كان دليل الواجب أقوى. أما إذا كان دليل عدم الوجوب هو الأقوى فعندئذ يؤخذ به بالدليل الأقوى. وثانيها إذا أقام دليلا على أحد الأمرين إما الوجوب أو عدم الوجوب فالواجب العمل به يعني بالواجب ما لم يعارضه ما هو أقوى، وهذا عند النفي يجب التحرز فيه أكثر. وهذا عند النفي نفي الوجوب يجب التحرز فيه أكثر، يعني كأنه يقول ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأورع ويأخذ بالأحوط، فيوجب لأن الإيجاب فيه إلزام بعمل مشروع، بخلاف لو قلنا إنه ليس بواجب فإن هذا قد يؤدي إلى تضييع ذلك العمل، وقد يكون هو في حقيقة أمره واجبا فيترتب عليه بطلان الصلاة كما حدث بالنسبة لمين؟ للمسيء صلاته. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحتاط وأن يعمل بما هو أورع وأتقى. قال فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين يعمل به. قال وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر، لأن عدم الذكر لا يلزم منه عدم الأمر، ها، والأمر صيغة الأمر تدل على الأمر، وعدم الذكر لا يلزم منه عدم الأمر. هذا ما أراده بقوله وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث، يعني في حديث المسيء صلاته، جاء مثلا موضوع وقال هذا ليس بواجب لأنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته، لكن جاء ذكر هذا الشيء بصيغة الوجوب بصيغة الأمر، نقدم صيغة الأمر على عدم الذكر. قال وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاء صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر، وإن كان يمكن أن يقال. والله سبحانه وتعالى أعلم.